أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكفت نية واحدة لما يجب تتابعه كرمضان وكفارة الشهرين المتتابعين، وهو مذهب مالك وبعض الأحناف، رواية عند الحنابلة، حيث يرى هؤلاء أن الصيام بمثابة عبادة واحدة، وقد نوى عند ابتداء الشهر أن يصومه، فتكفي فيه نية واحدة ما لم يتخلله انقطاع قياسا على الحج.
إيه، هذا يعني مذهب مالك، وفيه من وافقه من الأحناف ومن الحنابلة، فيرون أن نية واحدة تكفي في كل صوم يجب تتابعه. وقالوا رمضان يعتبر عبادة واحدة ليست منفكة عن بعضها ولا منفصلة، فكما لا تحتاج إلى تجديد النية في الحج حينما تحرم حتى تنتهي، فكذلك لا تحتاج، قالوا، إلى، مع أن فيها أجزاء كثيرة، فيها سعي، فيها طواف، فيها كذا، فيها كذا، ولكن فكذلك قالوا لا تحتاج إلى تجديد النية في رمضان ما لم يتخلل صيامك انقطاع، فإذا تخلله انقطاع يجب تجديد النية. سيأتي شيء من بيان ذلك، يعني المسافر والمريض وكذا وكذا. نعم.
وذهب جمهور الأحناف والشافعية، وهو الراجح عند الحنابلة، إلى اشتراط تجديد النية مع كل يوم، واعتبروا كل يوم عبادة مستقلة قائمة بذاتها، فاحتاجت إلى نية خاصة قياسا على صلوات اليوم، وكل صلاة مستقلة عن الأخرى لأن بينهما ما ليس منهما.
قالوا فكذلك الصيام بينهما ليس منه، الليل ليس صياما، فتخرج منه هذه إلى هذه ومن هذه إلى هذه. هذا كان الأولى أن نقول وذهب الشافعية وجمهور الأحناف وهو رجح، لأن الشافعية قولا واحد، يعني الشافعية كلهم وجمهور الأحناف أغلبهم، لأن بعضهم وافق المالكية، والحنابلة أيضا الراجح عندهم لأن عندهم رواية وافق المالكية، كان المفروض نقدموا الشافعية. المهم واضح، فهم قاسوها على الصلاة والآخرين قاسوها على الحج. نعم.
وتكمن فوات الخلاف فيما لو أن شخصا نام من قبل الغروب ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فعلى قول الجمهور فإن صيامه لا يصح لافتقاره إلى النية، إذ لم يبيتها ولم ينوي خلال جزء من الليل. وعلى قول مالك ومن وافقه يصح صيامه، لأن رمضان بمنزلة عبادة واحدة.
فهمنا، هنا ثمرة الخلاف. هذا إنسان قبل غروب الشمس نام واستيقظ بعد طلوع الفجر، جيد، هنا ثمرة الخلاف، ما سوى ذلك لا تجد الثمرة للخلاف. هل هذا اليوم الثاني الذي طلع فجره صيامه صحيح أم لا؟ على مذهب مالك ما يحتاج تجديد نية، النية الأولى تكفي. على مذهب هؤلاء لا بد من تجديد نية كل ليلة، وهذا لم ينوي في الليل، الليل أصلا ما استيقظ فيه، دخل الليل وهو نائم وخرج الليل وهو نائم. نعم. لا، في يوم من الأيام هذا إنسان منهك تعبان كذا إلى آخره، نقول قد مهم نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فهذا على مذهب هؤلاء قالوا لا يصح. على مذهب مالك رحمة الله عليه وعليهم جميعا ومن وافقه، من وافق مالك، قالوا صيامه صحيح، النية الأولى تنسحب عليه. نعم.
ولكن في الحقيقة أن أمر النية ليس صعبا، فيكفي فيه مجرد أن يخطر بباله ليلا أنه سيصوم الغد، ولا يكاد يخلو واقع الصائم من هذه الخطرة. وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى، انتهى. والأدلة في هذه المسألة تكاد تكون متكافئة، والله تعالى أعلم.
واضح الكلام. ولكن حتى هذا الذي قلنا أنه ليس صعبا يخرج الحالة التي ذكرنا، قلنا في أي وقت من الليل خطر ببالك أنك غدا صائم، جهزوا لي سحوري، باي مع الواجب تدل على الصوم، على نية الصوم وهكذا. فهذا خلاص ما يحتاج، هذا مفروغ منه أنه عنده النية موجودة. أما ذاك الذي تقدم الكلام عليه أنه مكمن ثمرة الخلاف، فهذا ليس مشمولا هنا، لأنه ما لي أصلا ما خطر ما استيقظ فيه حتى يخطب بالي شيء. نعم.
النية الواحدة التي تقدم أنها تكفي في كل صوم يجب تتابعه، لا تجزئ في صوم مسرور كمن يسرل الصوم ولا يفطر، فإنه لا بد له من تجديد النية دوما. ولا تجزئ أيضا نية واحدة في صيام يوم معين متكرر، كما لو نذر أن يصوم اليوم الفلاني من كل أسبوع، وأحرى إن كان إنما اعتاد ذلك من غير نذر، فإنه يتعين عليه استحداث النية في الليلة السابقة له دائم. وهكذا في كل ما لا يجب فيه التتابع، وإلا فلا يصح صومه.
واضح، هذه المسألة واضحة. هذا إنسان نوى أنه يعني عنده نذر وكذا أنه يصوم الخميس دائما أو الاثنين دائما، هذه غدا الاثنين ما كان عنده نية، يعني ما خطر بباله غدا أن غدا الاثنين أصلا، ما نقول ذيك النية القديمة ماشي، لا بد من تجديد نية كل ليلة اثنين أو كل ليلة خمس وهكذا.
وهذا اللي خلص لابد
كل، نعم نعم نعم، كل ما لا يجب تتابع، اللي ما واجب فيه التتابع لا بد من تجديد النية اتفاقا، إنما الكلام على ما يجب فيه التتابع. نعم، شهر كامل قاعد فيه قضاء شهر يلزمه كل نهار يجدد النية، لأنه يعني قضاء، يعني ممكن يصبح صايم ممكن ما يصبح صايم، ما هو كمان رمضان ما عندك خيار. نعم. نقول رمضان ونقول معاه ما يجب تتابع الكفارات، بدأ الصيام شهرين متتابعين كفارة، خلاص مجرد أن يشرع فيها النية واحدة تكفي ما لم يتخللها انقطاع. نعم.
ورويت المدونة على معنى يحتمل الاكتفاء بنية واحدة فيهما، أي في النذر والصوم المسلول، فقد طابقت نقولهم على تضعيف هذا القول. ثم إن الذي تكفي فيه نية واحدة عند ابتدائه إنما يكون ذلك حيث لم يتخلله انقطاع، لا إن انقطع تتابعه بعارض مما يبيح الفطر بكمرض أو سفر. فإن المريض والمسافر إذا ترخص وأفطر فإنهما إذا عاد إلى الصيام يحتاجان إلى تجديد النية، وهذا واضح في الحقيقة. وكذلك إذا اختارا الصيام فإنهما يحتاجان إلى تجديد النية كل يوم، لأن لهما أن يفطرا ولم يعد يجب عليهما مواصلة الصوم ما داما معذورين، فلهما أن يصوما كما أن لهما أن يفطرا. ولا يفصل في الأمر إلا النية، فتعين تجديدها دائما.
واضح هذا الكلام. في رمضان سافر مسافر صائم يجب عليه كل يوم يجدد نية، لأنه إن شاء يصبح فاطر يصبح فاطر، هو مسافر. مرض في رمضان مرضا يبيح الفطر يلزمه تجديد نية كل يوم، لأنه إن شاء أصبح مفطرا لأنه مريض. فمن له عذر يبيح له أن يفطر ولكنه اختار أن يصوم فلا بد من تجديد النية. واضح؟ يعني ممكن أنا وهذا مسافرين في رمضان وهو بغي يفطر وأنا بغي نصوم، كيف ليه نفصل بيننا؟ إحنا كاملين عندنا رخصة نفطر ونقدر نصوم ونقدر نفطر، فالنية هي الفاصل، هي الحد الفاصل. نعم.
ثم عاد المصنف رحمه الله إلى ذكر مزيد من شروط الصحة، فقال: ولا يصح الصوم إلا بنقاء من دم الحيض والنفاس.
نعم.
فعد انقطاع الدم عن الحائض والنفاس شرطا، وهو كذلك. وإن نازع فيه بعضهم فعده من انتفاء الموانع، ولا مشاحة هنا في الحقيقة. لأن هذه أمور يمكن التسامح فيها.
يعني الجميع متفق أنه لا يمكن أن يصح الصيام إلا بنقائها من دمي الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر. الجميع متفق. جيد. فهل نسميه شرط أو نسميه مانع؟ بعضهم قال لا يصح صيامها لوجود المانع وهو الحيض، بعضهم قال لا يصح صيامها لانتفاء الشر، لكن يبقى اصطلاح خلاف لفظي الى حد كبير، فلا مشاحة في هذا، يبقى هي النتيجة واحدة. مهما الجميع متفق ما يصح صيام، هل لانتفاء الشرط او لوجود المانع؟ ايهما كان هو. نعم موسى الحال الحال موسى. نعم.
وكم النقاء من دمي الحيض والنفاس شرط في صحة الصيام كما هو شرط في وجوده، ومما لا خلاف فيه. قال ابن عبد البتل في التمهيد، وهذا إجماع، أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها وتقضي الصوم ولا تقضي الصوم، لا خلاف في شيء من ذلك والحمد لله.
نعم هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله عليه في التمهيد. إيه؟
ودليل هذا هو ما ثبت في الصحيحين أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت، فقالت أحرورية أنت، كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله.
واضح أحرورية أنت، من هم الحرورية؟ الذين نزلوا حارورة الخوارج، لأنهم في أول قدماؤهم كانوا يقولون أن الحائض تقضي الصلاة لجهل ناس جهال. نعم.
ووجب إن طهرت،
قالوا ما دامت تقضي الصوم، الصلاة ما هي أشد توكيد من الصوم؟ المريض ما يصوم صح، المريض يصلي كذا كذا، الصوم ما تسقط في حالة، الصلاة ما تسقط في أي حالة، إذا نازم عليها تقضي الجهل ناس جهال. نعم.
ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة مع القضاء إن شكت وبعقل، وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء، لا إن سلم ولو نصفه، وبترك جماع وإخراج منين ومذي وقيء وإيصال متحلل أو غيره على المختار بمعدة بحقنة بمائع أو حلق، وإن من أنف وأذن وعين وبخور وقيء وبلغم، إن أمكن طرحه مطلقا أو غالب من مضمضة أو سواك.
هذا نصه رحمة الله عليه. نعم هذا في الطبع إن شاء الله لما إذا طبع الكتاب يخرج أحمر باللون الأحمر
كاملا،
لا لون أي كلمة انطقها هو نديرها باللون الأحمر باش تميز كلامه عن كلامنا. نعم.
ثم لما ذكر رحمه الله بعض من شروط صحة الصيام أتبعها بالكلام على شيء من شروط وجوبه، فقال ووجب الصوم إن طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر وإن كان ذلك لحظة قبله، وعليها الصوم حالا مع القضاء إن شكت في تقدم الطهر على الفجر.
جيد، طهرت قبل الفجر اتفاقا يجب عليها الصيام وتنوي الصيام وتصوم. إن اعتراها شك ليس فيما بعد، ليس فيما بعد، ولكن أصلا استيقظت مثلا مع الأذان وجدت الطهر، لكن لا تعرف هل طهرت الآن أم طهرت قبل، فيلزمها القضاء، تصوم وتقضي مخافة أن يكون طهرها متأخر عن طلوع الفجر، إن كان لم ينقطع إلا بعد طلوع الفجر لا يلزمها الصيام، ولكن ما عندها يقين فتحتار تصوم لاحتمال أن تكون قد طهرت قبل، وتقضي لاحتمال أن تكون لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر. إن شاء الله واضح المسألة. نعم. سير الله العافية.
حاجة
بسم الله. نعم واصل شيخ.
ولا يجب. ثم لما ذكر بعض من شروط صحة الصيام تبعها بالكلام على شروط وجوبه، فقال ووجب الصوم إن طغت الحائض أو سقطت وعي الفجر وإن كان ذلك أخذ قبله وعليها الصوم حالا مع القضاء إن شكت في تقدم الطلع به ولا يجب الصوم كما لا يصح إلا بعقل لأنه بلاط التكليف والمخاطر بالشرع وإن جن على المكلف نسأل الله العافية واستمر به الجنون يوما أو أياما بل ولو استمر به ذلك واستغرق سنين كثيرة فهو في مدة إطباقه عليه ليس مطالبا بالصوم كما هو معلوم ولكنه يقضي بعد زوال عذره وهذا مذهب مالك رحمه الله في المسألة قياسا على الحائض وفيه قدر كبير من الاحتياط للعبادة.
واضح مذهب مالك رحمة الله عليه أن من جن عليه فإنه إذا شفي يقضي الصيام دون الصلاة طبعا يقضي الصيام دون الصلاة وهذا احتياط هذا من أعمال الاحتياط نعم.
وفي مقابله قال أبو حنيفة رحمه الله إذا مضى الشهر كله وهو في حالة الجنون لا قضاء عليه وأما إن أفاق فيه ولو ليوم واحد لزمه القضاء كله.
أبو حنيفة عنده شيء آخر يقول لكي يلزمه الصيام لا بد أن يفيق فيه في الشهر ولو يوم أوله هو آخر وسط المهم فاق في يوم منه يلزمه إذا دخل الشهر وخرج كاملا ولم يفق فيه ولو ليوم واحد فلا يطالبه بالقضاء هذا مذهب أبي حنيفة نعم.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن المجنون لا يقضي إلا ما أفاق في وقته من الشهر
هذا القول الثالث وجدنا قول الأول قول مالك وأنه يقضي ولو لم يفق فيه مطلقا القول الثاني قول أبي حنيفة يقضي إذا أفاق في يوم منه القول الثالث الأيام التي أفاق فيها يقضيها والأيام التي لم يفق فيها لا يقضي نعم اللي هو قول مذهب الجمهور نعم.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن المجنون لا يقضي إلا ما أفاق في وقته من الشهر
نعم.
إذا لم يوفق مطلقا حتى انقضى الشهر ولا قضاء ألزمه بالكلية وبه قال الشافعي وأحمد وفي أرجح الروايات عنها وأهل الظاهر لعموم الإعفاء من التكليف الوارد في حق المجنون وهو الأظهر والله أعلم.
إيه قلنا هنا وذهب أكثر أهل العلم إلى أن المجنون لا يقضي إلا ما أفاق في وقته من الشهر عرفنا هذا المذهب الثالث إياه وإذا لم يفق مطلقا حتى انقضى الشهر فلا قضاء يلزمه بالكلية وبه قال الشافعي قول واحد وأحمد في أرجح الروايات عنده رواية توافق مالك وعنده رواية هذه أرجح الروايات عن أحمد أنه لا قضاء عليه مطلقا إذا لم يفق في شيء إذا لم يفق فيه في الأيام التي لم يفق فيها وأهل الظاهر أيضا يقولون بهذا القول يعني أهل الظاهر القدامى ومتأخرين من داود وابن حزم حتى من سار على منوالهم يعني الظاهر حتى مثلا الشوكاني سار على منوالي أهل الظاهر وإن كان متأخر وأهل الظاهر لعموم الإعفاء من التكليف الوارد في حق المجنون وهو الأظهر نعم.
ثم واصل رحمه الله تعداد الحالات التي يجب فيها القضاء فقال عاطفا على ما مضى منه أو أغمي عليه يوما كاملا أو جله أو حتى أقله ولكن ذلك يكون حيث لم يسلم أوله بأن طلع الفجر وهو مغمى عليه القضاء متعين والحالة هذه ولا خلاف يذكر في هذا بأن الإغماء مرض كغيره من الأمراض وهو مشمول بعموم قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى
هذه مسألة دقيقة قلنا أنه واصل يعني تعداد الحالات التي يجب فيها القضاء فقال عاطفا على ما مضى منها أو أغمي عليه يوما كاملا هذه حالة أو جل اليوم أو حتى أقله ولو قليل من الوقت ولكن ذلك يعني القليل يكون حيث لم يسلم أوله أول ما دخلت هذه العبادة اللي هو طلوع الفجر كان مغمى عليه ثم أفاق فهذا يقضي على خلاف ما لو تخلله إغماء في النهار فرق تخلله إغماء في النهار أو في آخر النهار في أي وقت مهم ليس الطلوع عند الطلوع هذا قال ما يفسد لي أغمي عليه ثم عاد عقل أما إذا دخل وقته اللي هو طلوع الفجر وهو مغمى عليه ولو قليلا ثم عاد في كل النهار عقله فعليه القضاء نعم.
الثاني اللي في آخر النهار وسط النهار.
ما عنده مشكل، أغمي عليه ثم عاد له كأنه إذا كان خفيف. نعم.
لا إن سلم ولو نصفه، ومعنى هذا أنه لكي يصح صوم المغمى عليه لا بد أن لا تزيد مدة الإغماء عن النصف، وأن لا تتضمن الجزء الأول من النهار، فبهذين الضابطين يصح صيامه ولا يترتب عليه قضاء، وإلا فالقضاء.
هذا إن شاء الله واضح. كي كي لا نأمره بالقضاء شرطين، أو يكون اللي فاق فيه أكثر من اللي أغمي عليه فيه، ويكون الجزء اللي طلع فيه طلوع الفجر كان صاحي.
كان صاحي.
إذا اختل واحد فلا بد من القضاء. طلع الفجر وهو مغمى عليه لا بد من القضاء. كان لإغماء وأخذ أغلب النهار لا بد من القضاء. خلاص. نعم.
وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن المغمى عليه طيلة نهاره يلزمه القضاء بخلو صيامه عن النية والقصد، ثم اختلفوا بشأن من عاد له عقله ووعيه في بعض النهار هل يصح بذلك صيامه أم لا، حيث اختار الأكثرون عدم القضاء ما دام قد عاد له الإدراك خلاله ولو في جزء يسير منه، واشترط المالكية أن يكون وقت دخول حكم الصيام الذي هو طلوع الفجر مدركا، وأن يأخذ وقتا معتبرا نحو من نصف اليوم أو قريبا من ذلك، وإلا فلا يصح صيامه ويلزمه عندهم القضاء كما تقدم.
عدناها بطريقة أخرى كي تفهم فقط. نعم.
ولا يصح صيام إلا بترك الجماع خلال نهاره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا من مواطن الإجماع بالنسبة لما كان من مواقعة عامة، بدليل قول الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهذا واضح في الدلالة على أن الرفث خلال نهار الصيام محرم ولا خلاف في هذا كما مر. وإنما اختلفوا في من حصل منه جماع، حصل منه جماع ناسيا بصومه على فرض تصور ذلك، فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يلزمه القضاء باعتبار صومه قد فسد بالموقع.
فأضفنا هذه العبارة على فرض تصور ذلك، شيء مستبعد جدا. أنت تتكلم ربما تأخذ ما تشرب ناس الصيام، ولكن تذهب وتأتي أهلك وكذا وأنت ناس، مستبعد جدا. قلنا فرضية وخلاص. فعلى فرض تصور ذلك. نعم.
وذهب الأحناف والشافعية ومتأخرون الحنابلة لأنه لا قضاء عليه، إذ الجماع عندهم هناك الأكل والشرب إذا حصل نسيانا، واحتجوا بما جاء من طرق لا بأس بها عند ابن خزيمة بن حبان والحاكم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أفطر من شهر رمضان ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة. قال هؤلاء: إنه لا فرق بين المفطرات إذا فعلت عمدا، لأن الحديث هنا لم يفرق بين مفطر وآخر، ولا شك أن القول الأول أحوط وأبرأ من ذمة.
قالوا: ما دامت المفطرات إذا فعلت عمدا لا فرق بينها، فكذلك إذا فعلت نسيان لا فرق بينها، يعفى عنها ما كان نسيان، ولكن
مستبعد
جدا جدا
عنها النسيان.
نعم.
وقال رحمه الله: من شرط صحته عدم تعمد أو التسبب في إخراج منية باستمناء أو غيره، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن استخراج المني للشهوة مفسد للصوم، لما ثبت في الحديث القدسي الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ربه سبحانه وتعالى: قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي. وغاية ما يقصد من الجماع من أمر الشهوة هو حصول اللذة بخروج المني.
نعم.
ومن شرط صحته كذلك ترك التسبب في إخراج المذي باقتحام مقدمات الجماع من قبلة مباشرة ونحو ذلك، إذا علم من حال نفسه إمكانية الإمذاء بهذه الأفعال، وهذا مشهور المذهب وبه قال بعض الحنابلة. وذهب الأحناف والشافعية ونحو الحنابلة إلى عدم تعين القضاء لمجرد خروج المذي ولو تسبب في ذلك لعدم وجود النص ولمباينته للمني في أغلب الأحكام، ولأن الأصل عدم فساد الصوم وعدم لزوم القضاء حتى يثبت ما يوجب ذلك. ولا شك أن لهذا القول قوة ووجه، قوة ووجه، وإن كان الأول أحوط.
الأول أحوط باعتبار المذي مفسد، إخراجه مفسد للصيام، هذا أحوط لا شك. نعم، وإلا القوة قوة النظر تعضد هذا القول. نعم.
وترك استخراج قيء بألا يستقيئ خلال نهار صيامه، فقد اتفق الأئمة على أن الاستقاء مفسدة للصيام، وأن من ذرعه القيء ولم يرجع منه شيء فصومه صحيح ولا قضاء عليه، وليس بينهم في هذا القدر خلاف، وإنما يختلفون فيما لو رجع منه شيء. وكان إنما أتى غلبة، فذهب مالك رحمه الله،
فمذهب مالك
وقريب منه قول الشافعي رحمه الله أنه يلزم منه القضاء مطلقا.
هذه مسألة، وهي لو ذرعه قيء ثم رجع من ذلك القيء، فمذهب مالك وقول الشافعي قريب منه يلزم القضاء. هذا الذي خرج إيش؟ غلبة. أما تعمد اتفاقا، إذا تعمد الاستقاء اتفاقا أنه فيه القضاء، هذا ليس فيه نقاش. نعم، الاستقاء لا يجينا تفصيل، إذا استقاء ثم رجع منه شيء هذا فيه تفصيل، أما إذا استقاء ولو لم يرجع منه شيء ففيه القضاء اتفاقا. نعم.
وفرد المالكية
قدموا معك
يخرج الأسان يخرج
الناس. نعم.
وفرد المالكية بالقول بوجوب الكفارة إذا استقاء ثم ابتلع منه شيئا، وعلى هذا فيتحرى لنا تفصيل مذهب السلف المالكية فيما يلي: من ذرعه القيء ويسلم من أن يرجع منه شيء فصيامه صحيح، وإن رجع منه ولكن من غير تحكم عليه القضاء، وكذا إن استقاء عمدا ولم يرجع منه شيء، ولكنه في هذه الحالة إن أعاد ابتلاع شيء منه بعد أن أمكنه طرحه فعليه القضاء والكفارة.
هذا مذهب المالكية، تفصيل مذهب المالكية هذا هو. قلنا هنا فيتحرر لنا تفصيل مذهب السادة المالكية فيما يلي: من ذرعه القيء وسلم من، يعني خرج غلبة، هذا ذرعه معنى خرج غلبة، سلم نجا من أن يرجع منه شيء فصيامه صحيح، هذا قولهم وقول غيره، خلاص هذا واحد. الثاني: وإن رجع منه ولكن من غير تحكم فعليه القضاء، رجع منه شيء ولكن ليس بعد أن تحكمه فيه فعليه القضاء، وكذا إن استقاء عمده ولم يرجع منه شيء فعليه القضاء، هذه صورتين واضح. ولكنه في هذه الحالة إن أعاد ابتلاع شيء منه بعد أن أمكنه طرحه فعليه القضاء والكفارة، كأنه تعمد الأكل، شيء وصل إلى فمه وأمكنه طرحه فأعاده، مع أن النفوس تتقزز من هذا، ولكن المهم كأنه أكل، إيش الفرق؟ في فمه ويستطيع طرحه فابتلع، فيقضي عليه الكفارة على المذهب. نعم.
قد جاء في حديث أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وهو حديث لا نعلم صححه من القدامى إلا الحاكم النيسابوري، وأخرجه أيضا منه ابن خزيمة في صحيحه، وذلك مشعر بتصحيحه له وحسنه.
لاحظنا أخرجه الحاكم وابن خزيمة، الحاكم صححه وقال صحيح، ولا نعلم أحدا قال من القدامى صحيح، ابن خزيمة أخرجه في صحيحه وهو قال لا أخرج فيه إلا الصحيح وما قارب ذلك، ولم يقل صحيح ولا غيره، فكأنه هذا يشعر أنه صححه، هذا النوع الثاني. زين.
وحسنه الترمذي مع حكمه عليه بالغلبة.
نعم.
قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده، ثم نقل عن البخاري قوله لا وراه محفوظا، قال إمام أحمد: ليس
من ذا شيء،
ليس من ذا شيء.
خلاص حكم عليه انه ما قال لهم ولا انا كن فيكم. هذا هو عبارة احمد هذه هي. احيانا يقول يسألوا عن حديث فينتفض يقول ما خلق الله من ذا شيء، هنا قال ما ليس من ذا شيء، اذا حكم عليه البخاري انه ليس محفوظ وقال لا اراه، لا اراه البخاري ما يقول بالظن هكذا التخمينات، لا اراه محفوظا، وقال عنه الامام احمد ليس من ذا شيء، وقال عنه الترمذي انه سنده لا لا قال ولا يصح اسناده، قال هذا الحديث وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح اسناده مع الحكم عليه بالغرابه. اذا استحسانه له بناء على العمل، لان الترمذي احيانا يقول عن حديث حسن لا يقصد الصحه والدرجه والقوه وكذا، لا يقصد استحسنه العلماء فعملوا بمقتضى. أكمل الفقرات قبل الباب.
وجرى قال منه في معجب الأوسط الطبراني بسنده عن عبد الله السنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح صائما فاحتلم أو احتجم أو ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من استقاء فعليه القضاء. السنابحي هذا مختلف في صحبته وهل ثبت له سماع أم لا، ولكن العمل على معناهما عند عامة الفقهاء.
فهذا الذي قصده الترمذي بقوله حسن.
وقد جاء موقوفا بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول من استقى وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. رجع مالك في الموطأ وكذا عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن.
واضح هذا يصح، لكن هذا ايش؟ هذا موقوف على ابن عمر، ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ابن عمر نفسه. نعم صحيح عن ابن عمر، اما كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي فيه الكلام الاول، وحكم عليه احمد بانه ما ليس منه شيء، وحكم عليه البخاري انه لا يراه محفوظا. هذا والله تبارك وتعالى على، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.